أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. يأتي الحديث. تقدم معنا أنه يجب أن يتميز بالخلال الحميدة. مجرد أن نقول الخلال الحميدة معناته يجب أن يتخلى عن الخلال بالمقابل. إذن نقول طبعا هذا هو عنوان الدرس، القيام بشعائر الإسلام الجزء الثاني. نقول يجب أن يتخلى عن الصفات غير الحميدة. غير الحميدة يعني السيئة أو الرذائل إلى آخره، الصفات السيئة مثل نقطتين فوق بعض. شو عندنا صفات سيئة عادة؟ لنبلش بالكبائر اللي هو الكذب، الرياء، التكبر، الحسد، الغرور، العجب إلى آخره. هذه الصفات قد تبدو عند بعض الناس أنها بسيطة، لأن الناس عادة تنبذ الأمور التي هي منكرة اجتماعيا، يعني الخمر منبوذ، الزنا منبوذ. البعض يعتقد أن الغيبة مسألة بسيطة، هي طبعا من الكبائر، ولا طليق لا بالعلماء ولا بالمؤمنين ولا بالمتدينين ولا شيء، ولكن الناس تتساهل بهذا الفعل لأن الوصول إلى الغيبة مسألة سهلة، يعني تحريك اللسان خلال ساعة بيستغيب 10 أشخاص ما في مشكلة. الكذب من الكبائر ولو يحاول بعض تبريره في بعض الأحيان أو تبسيطه. البعض يقول كذبة صغيرة، البعض يقولوا كذبة بيضة، البعض يقولوا كذبة أول لسان. كل هذه الثقافة هي ليست من عندنا بالأصل، يعني ليست موجودة في الإسلام مطلقا. الرياء تحدثنا عنه سابقا بالتفصيل، والتكبر نفس الشيء. الحسد خطورته هو موجود بين كل الناس، لكن الحسد إذا أردتم تكتبوا عليكم على الهامش عادة يقع بين أهل الفن الواحد. بتعبير آخر، الطبيب يحسد الطبيب، واضح ولا لا؟ النجار يحسد النجار، الحداد يحسد الحداد، ما في طبيب يحسد الحداد إلا ما نبر، يعني يكون في صفات مشتركة بينهم. ما في بائع تاجر يحسد العالم، ما في. دائما الحسد يقع بين أهل الفن الواحد نتيجة تضارب المصالح بالمصطلح الحديث. إذا واحد طبيب اسنان ما بتتضارب مصالحه مع بيحله، واضح؟ أما طبيب اسنان بيحصد طبيب اسنان، إذا شاف شخص بيقول له عند مين تسوي اسنانك أنت؟ معقولة هيك تسوي فيك؟ هيك بتسمعوها كثير أنتم على طول. طيب إذا الحسد يقع بين أهل الفن الواحد أو البيئة الواحدة. من جملة البيئة الواحدة طلاب العلوم الدينية والعلماء. العلماء بين بعض ما بيسرقوا بعض مثلا، ما بيقتلوا بعض مثلا، بس الحسد موجود بين العلماء وبين طلاب العلوم الدينية. هذا وارد. ضربنا مثلا لحضر نحن مثلين بارزين، لأن الحسد بشكل بارز وواضح عندنا بين العلماء وبين النساء كمان. 50% من مجتمعنا، طبعا هذا راجع لسوء التربية، سوء التربية الإسلامية. الآن في بيئتنا دائما نضرب مثل من البيئة التي نعيش حتى لا يكون الدرس نظري. أنتوا تسمعوا حديث النسوان أكثر من مش هيك، لبست هيك، ما لبست هيك، شفرت هيك، ليش عاملة هيك، الزوجة هيك، ليش كذا. 50% من الحديث هو إيل وقال وإيل وقال، في حسد. إن كان بالشكل أو باللبس أو إلى آخره. هذا الحسد طبعا من الأمور الكبائر المعروفة. الغرور، الغرور له عدة شعب. ممكن يكون الغرور أكثر شيء، بيكون الغرور بشو؟ في غرور بالمال، في بالمال، وفي بالعلم، وفي بالجمال، في بيجي العجب ببرد. هلا ببين هون. احيانا القبيلة العشيرة، يعني النسب المقصود فيه، انا من آل فلان، انا من بيت فلان، انا كذا، يعني تشرفنا انت من بيت فلان. المهم انه عملك شو هو؟ عندنا المال، العلم، الجمال، النسب، وبعض الامور الاخرى. هذا يصاب بالغرور. نسب يعني انتساب الى قبيلة او عشيرة، او انا ابن فلان، ابن الزعيم، ابن الرئيس. لا، في بعض المراجع طول اولاده منحرفين، يعني ابن نوح عليه السلام كان منحرفا. العجب من الامور التي يركز عليها لانها تصيب المتدينين اكثر من غيره، العجب، وتؤدي الى انحراف المتدينين. يعجب بالعبادات بشكل عام. طب صحيح. طبعا من الواضح انه هذه الابيات هي ليست مدحا، انت تدركين انها ليست مدحا للحسد، ولكن ان تكون لها ايجابية صح. يعني اعتداء اسرائيل على بلادنا فيه ايجابيات، ما في شك. مثلا وجود الفساد في المجتمع يجعل هناك مجتمع إيماني متدين كذا، وجود الكذا، فدائما الأمور تعرف بمقابلها، بمضاداتها، مش هيك؟ طيب. فطبعا إن شاء الله يكون فيها فوائد. أن نحن أراهم هلا أن صفات غير حميدة يجب أن نتخلى عنها كثيرا. تحيجين في صفة هي صفة الغضب، من يتحدث عنها؟ هي من الصفات غير الحميدة، صح؟ لها إلا بعبر عنا أنه أنا بنرفز، أنا بيطلع خلقي، أنا بعصب، أنا مش عارف شو. الغضب صفة حميدة أو مش حميدة؟ وشو تحليلكم لإلها؟ حسب ما ورد. شو يعني؟ طيب إذا نقول هل حسب موافقين على الكلام؟ الغضب عم بتقول في غضب حميد وغضب غير حميد، مثل الورم، ورم حميد وورم غير حميد. هل توافقون على هذا أم لا؟ توافقون. مين لا يوافق؟ غضب حميد مثل شو؟ غضب ايه؟ غضب غير حميد مثل شو؟ صلوا على محمد وآل محمد. روايات التي تذم الغضب كثيرة جدا. أن الذي يغضب يفقد عقله أو يصبح كالشيطان أو إلى آخره. والغضب هو من علامات الضعف. الغضب من علامات الضعف. في البعض يعتقد انه اللي بيغضب كثير بيطلع خلقه كثير وبنرفز كثير وبكسر كثير انه قوي. هو بالحقيقه طبعا اذا بدنا نناقش هالموضوع بالاخير، هو من علامات الضعف. الذي يمتلك ويسيطر على نفسه ولا يغضب كثيرا هو القوي. البعض بيفكروا انه اللي بكسر الابواب والشبابيك هو الذي بيكون قوي. هذا مفهوم خطا عند الناس، مثل اللي مفرفد بالنجاسه. بيقول الفلان يا الله شو مؤمن، مؤمن مؤمن مؤمن، بضل بفتح الحمام ما بيظهر، بضل بطاهر. هذا مش مؤمن، هذا متخلف عقليا بده علاج. ففي ناس بيفكروا انه شو محكيته بضل بنرفز، ابضال يعني ما بيسكت على حدا. هذا دليل انه ضعيف. لو كان قويا لا استطاع ان يسيطر على نفسه. الغضب مذموم بشكل عام كعنوان اول، ولكن الغضب نوعان. النوع الحميد إذا كان لله ورسوله والمقدسات وأمور الحق المختلفة. إذا نعوذ بالله أهين الله تعالى فغضبنا، هذا أمر مطلوب، مش مطلوب، هذا واجب نغضب لله تعالى. إذا أهين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أيضا واجب. إذا استبيح أمر المسلمين في البوسنة وغضبنا هذا واجب. ومن لم يغضب هو عليه أن يراجع إيمانه لأي سبب من الأسباب، إيمانه مش منيح. من لا يغضب بقضايا المقدسات وفلسطين والقدس واستباحة الشعوب والقتل هذا أكيد في خلل في إيمانه. والذي يبرر عدم الغضب، يعني مثلا من يومين الحادثة اللي صارت مع بوش، هذا غضب لله، هذا رجل شريف يعني عظيم. هلا بيطلع بعض المتخلفين بيقولوا لا يجب أن نحاور وهذا ليس الأسلوب الراقي. هذا كلام، شو الأسلوب الراقي أن نحاور يعني؟ فالغضب للمقدسات أمر مطلوب، الروايات في ذلك كثيرة. إحدى الروايات، طبعا نحن مش عم نحكي عن الغضب هلا، هو بحث متكامل، راجعوا بسبيل الرشاد إذا بدكم موجود. المؤمن يغضب كالنمر إذا جرح، هذا هو التعبير الشرعي. والتعبير الشرعي الآخر هي وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندما كان مع الحسن والحسين وعقيل وكذا، وأرادوا أن يودعوا أبا ذر عندما نفي، فتحدث أن المؤمن لا يكتمل إيمانه إلا أن يضم إلى الإيمان غضبا. ما بيجوز نحن نشوف شغلة تمس المقدسات أو عامة المسلمين نقض للفرجة ونضحك ونبتسم، هذا غضب واجب. الغضب غير الحميد هو للنفس، للشخص يعني للألم مثلا، وللأمور للمادة، الأمور المالية. ليش قاعد هون ما قاعد هون، ليش سلم عثمان ما سلم علي، أنا ما بقبل هاي. وهيدا الغضب غير الحميد منتشر كثير بيناتنا نتيجة الثقافة المستوردة من الخارج، أنا وأنا 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 وأنا، زعماءنا والسياسيين كله أنا، يعني الصنم هو الأساس. طبعا عبادة الأصنام هي تقسم إلى يعني عدة أنواع، أسهل الأنواع عبادة الحجر، مثل ما كانوا العرب يعني يعبدوا هبل ويعبدوا اللات. الأشد منا هي عبادة اللحم والدم الشخص، والأشد منا أن الواحد يعبد نفسه. هل هذا موجود؟ طبعا موجود كثير، بكون أنتم تنتبهوا. إذا وحدة اسمها بدي أسمي شيء اسم يكون مش موجود بينكم، نقولكم شيء اسم يكون اسمها رنا مثلا، درج هلأ بالمجتمع هي بتحكي عن حالة، هي عن رنا ما بتقبل هالشيء، رنا رأيها بتحكي عن حالة انه مين انت قولي مثلا انه هيدا الشيء مش منيح او هيدا الشيء غير مناسب او فلاني مثلا اهانتني او تعرضت لإلي. هي ما بتعرف مين رنا، رنا ما مين رنا شو مين انت. كمان هذا الموضوع مفصل. اكيد مش مضبوط. لما نقول نحن الغضب او نقول قضم الغيظ، هو قضم الغيظ بيكون بمورد يستطيع ان ينتقم او يغتاظ، واضح؟ فنقول له اقضم غيظك. يعني اذا واحد بيطلع في القبول انا في عندي ظروف، طيب شو المطلوب؟ نقعده بغرفة ونحط له موسيقى كلاسيكية، نعمل له جو رومانسي ونقول له لا تغضب، مش هاي جيد. ما بيصير انه يجي واحد يقول انا عم بسرق لانه ظروفي تسمح بالسرقة، انت لو بتعرف البيت عندي وبتعرف اولادي كذا، وبيجي واحد بيستغيب لانه انا عندي كبت عاطفي فبدي اقوم استغيب الناس. اذا هيك من ام مبرر لكل شيء. حتى نعوذ بالله، نعوذ بالله، هلا اللي بيعملوا لواط في البعض عم بيبرروا هلا انه لا هيدا عنده احساسات وعنده عواطف، واللي بيعمل ما بعرف زي ما بقول كمان هيدا عنده، واللي بيشرب خمر. لا، نحن بنقول هناك ظروف تضغط على الإنسان، صح، ولكن لا نسمح لها. أنت بتقبلي واحد يجي يقول هلأ أنا في عندي ظروف بصراحة أنا ما بصلي، بحترم كثير اللي بيصلوا بس في عندي ظروف بالبيت أنتوا ما بتعرفوها أنا ما بصلي. بيجي واحد أنا ما رحت على الحج لأنه الله بيعلم أنا في أمور ما خلتني روح. نحن بنقول هذه طريق الواجب ولا يجوز لنا أن نستهين بهذه الأمور. هلأ طبعا في كثير بيبرروا، بس عم نقول أنه يعني نجلكم عن التبرير. صلوا على محمد وآل محمد. إذن يجب أن يتخلى عن كل الصفات السيئة وأن يقوم بالعبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة. طالب العلم أو العالم أو كذا أو إلى آخره لابد أن يقوم بالعبادات. طبعا المقصود بالعبادات هي المستحبات وآداب الإسلام، أما الواجبات يفترض أنه أمر مفروغ منه، صلاة وصوم وحج هذا مفروغ منه. مقصود بالعبادات المستحبات يعني مثلا لحضرب مثال وحيد إن شاء الله يكون كافي. نحن لدينا تقصير مش كبير، في شيء أكثر من كبير؟ كبير جدا. في شيء أكثر من كبير جدا؟ عندنا تقصير فاضح كمان، في شيء أكثر؟ بالنسبة لقراءة القرآن الكريم، أنتم تعرفوا أنه في ناس يمرق شهر ما بيقرأ القرآن. ومن مظاهر التخلف عندنا أن البعض أحيانا يعظم بعض الطقوس أو المنقولات أو المنامات أكثر مما يعظم القرآنيات. يعني واحد بيقول له واحد ليك أنت أعمل هيك وسوي هيك وكذا مش عارف شو، أو فلان قال هيك، بيلتزم فيه ولا يلتزم بقراءة القرآن. باختصار إذا أردنا أن نكون كما كان الأئمة والصالحون والعباد والصالحين، قراءة القرآن أمر يومي مفروغ منه. إن إذا مرق يوم لم نقرأ فيه القرآن الكريم هذه ثغرة وفي وضع خاص وإلى آخره. ولن أقول كيف كان آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن، هذه جرعة تجي إضافية بعدين، لكن على الأقل خلينا نقول أنه يجب أن نقرأ. نكتفي بقول مولانا الإمام الصادق عليه السلام عن القرآن الكريم: إنه عهد الله بين أيديكم، ومن حق الله أن يتلى من آياته في كل يوم أديش الرقم 50، هذا أقل شيء، 5 صفحات نص جزء، بس يجب أن نقرأ القرآن الكريم في كل يوم. هذا أمر ينبغي الاهتمام به، إضافة للمستحبات في أذكار بالليل في أذكار بالنهار. هل أحد منكم يذكر في أذكار بالليل منيح واحد يقوم فيها مثلا قبل النوم بعد النوم بس قد ينام ماذا يقول؟ في أدعية خاصة؟ تسبيح الزهراء قبل النوم، قراءة المعوذتين هذه قبل النوم، سورة التوحيد قبل النوم، أن ينام على وضوء، آخر آية من سورة الكهف إذا أراد أن يستيقظ كذا. طيب عندما يستيقظ الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، إن في خلق السماوات والأرض، الآيات الأخيرة من سورة البقرة، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا عندما يستيقظ. هذه هي الأذكار من جملة العبادة. أو خلصنا عبادة قولية، طبعا في عبادات قولية، في عبادات فعلية، في ظاهرة وفي باطنة. في التنظيف يجب أن يكون واضحا وظاهرا. مسألة التنظيف القدر بعض يقول هذه من جملة الصفات الحميدة أو السلوكيات أو كذا، هي من الأمور المهمة والتي تهمل في أكثر المجتمعات العالمية بالتاريخ وحتى اليوم. مسألة التنظيف الإسلام أكد عليها. هلأ عادة يضرب المثال أنه الوضوء والغسل وكذا، لا، في تفاصيل أكثر تتعلق بالجسم، بالنظافة، بالعطر، بيتنشط، بالكذا، يعني المظهر والنظافة أن تكون واضحة أكثر. عادة بالتاريخ وهلأ شعوب العالم اللي راح منكم على أوروبا أو على أمريكا بشوفهم، أنتم بتشوفوهم بالتلفزيونات هيك، يعني رامبو وأبضاي وكذا، ما بس عادة مجتمعات ومجتمعات غير نظيفة، لا في الظاهر ولا في الباطن، ريحتهم طالعة في الأيام. ابتداء من الأمريكان، تفاصيل حياتهم اللي راح نقع عمالك شايف كيف بيوتهم، كيف الجيزات ما في عندهم بالبيت، ما بيعرف الشطر شو هو، ما بيعرفوا كذا، أكلهم، أسلوبهم، طريقتهم. الفرنسيين حتى 40 سنة من قبل لم يكونوا يعرفوا في منازلهم شيء اسمه الحمام، الدوش. هذه صدمة بتواجه الناس كثير، بيطلعوا بحل عيونه إنه معقولة، ما بيعرفوا بتاريخهم شيء اسمه يتحمم يغتسل. بس يفيقوا الصبح بحطوا على القطنة شوية عطر بيمسح جسمه خلاص، وشعراته بس يروح عند الحلاق كل يومين ثلاثة خمسة بسوي له هن بالشامبو، بيمرق شهر وشهرين ما بيعرف الحمام شو هو. هذا الموضوع كتب عنه الدكتور قباني صاحب مجلة طبيب وكسورية، عاش هونيك. وأنا شفت واحد راح على قصر فرساي اللي هو من أهم القصور في العالم، لم يجد فيه حماما واحدا، قصر فرساي. هلأ بلشوا يتعلموا، اللي دخل النظافة على أوروبا هي من المسلمون في إسبانيا، هم اللي علموهم النظافة ومجاري المياه والتطهير بالماء وكذا، هم ما بيعرفوها أبدا. وحتى هلأ حتى هلأ بالقرن 21 هم ما عندهم غسالات بالبيوت، عادة عنده غسالات مركزية تحت البناية، فبحطوا ثياب الكلب مع ثياب الكذا مع ثياب، يعني قصة طويلة. ما حدا منكم يغلط ويروح يعيش بأوروبا، ها أنا ما بروح، بقول إذا بدي روح بروح يومين أو ثلاثة، لأنه بطلع الروح هونيك الواحد. يعني تصلوا على محمد وآل محمد. السطر 11 من صفحة 166، نحن تكلمنا عن صفات الحميدة، الخلال الحميدة، واضح؟ طيب. وأول كلمة شو هي؟ وملازمة الأدب. هذا عنونه يعني القيام بالعبادات، قيام بأنواع العبادات. وملازمة الأدب الشرعية فاصلة. القولية مثل شو؟ الأذكار اللي قلناها، الأذكار والأوراد والسبحانيات والتكبيرات والتهليلات وكذا. والفعلية كمان التردد إلى المسجد مثلا وقراءة القرآن الكريم والنوم على الجانب الأيمن واستقبال القبلة الشريفة. الظاهرة والخفية كتلاوة القرآن متفكرا في معانيه ممتثلا لأوامره. هذه متفكرا في معانيه كثير بتفتولة، هي من البديهيات أن الواحد القرآن الكريم يقرأه يفكر في معانيه. لكن من مظاهر التخلف الأخيرة أيضا في بيئتنا أن الناس أصبحت تلتفت للصوت. شو بتسمع قرآن؟ أنا بحب عبد الباسط، يا الله صوته شو بتحس؟ إنه ما حدا بيلتفت للمعنى. وقراء العزاء نفس الشيء بهالأيام، صوته حلو روحوا من قارئ عزاء، هلا علمته شو مش مهم. هذه نلتفت لمنيح، متفكرا في معانيه ممتثلا لأوامره منزجرا عند زواجره. هذا من آداب قراءة القرآن. يعني بكرة إذا بدنا نعطي درس، بس ما فيش مجال طبعا نعطي درس، في شيء اسمه آداب قراءة القرآن الكريم. إذا مر على آية فيها تخويف، إذا مر على آية فيها ذكر للجنة، منزجرا عند زواجره واقفا عند وعده، يعني الوعد الخير بالجنة وكذا والثواب، ووعيده يعني التهديدات، قائما بوظائفه يعني بالواجبات وحدوده، وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في أناء الليل والنهار ونوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام. شحط تحت الجملة، ولا يقتصر من العبادات على مجرد العلم، لا نعتبره عالما، إذا لم يفعل لا نعتبره عالما، فيقس قلبه ويظلم نوره كما تقدم التنبيه عليه. عنوان جديد، التنظيف وزيادة التنظيف بإزالة الأوساخ. في شيء اسمه آداب النظافة في الإسلام، إذا بتفتحوا لي بتشوفوها بالجزء الأول من آداب السلوك، موجود هون بالحوزة آداب السلوك، بيتحدث عن الضفير وبيتحدث عن الفم والسنان والشعر والحمام، كيف ندخل إلى الحمام وكيف نتوضأ، كل هذه يسموها آداب النظافة في الإسلام. وزيادة التنظيف لإزالة الأوساخ وقص الأظفار، ما في شريعة بالعالم تجعل من المستحب قص الأظفار على الأقل مرة بالأسبوع أو كلما طالت إلا الإسلام. ما في أي شريعة تانية، ما في شريعة تانية بتقول أنه العطر ما بدي أحكي الروايات كلها أنه وأنه كمان، هذه من جملة المستحبات. وإزالة الشعور جمع شعر المطلوب زوالها في الجسم، واجتناب الروائح الكريهة أكد عليها الإسلام، وتسريح اللحية مجتهدا في الاقتداء بالسنة الشريفة. في عنا آداب طريقة اللحية طريقة الشعر وطريقة الكذا والأخلاق الحميدة المنيفة. ويطهر نفسه، هذا عنوان جديد اللي هي الأخلاق السيئة. طبعا كل عنوان بحاجة إلى درس مستقل، بس نحن بس نحن أراهم. ويطهر نفسه من مساوئ الأخلاق وذميم الأوصاف من الحسد والرياء والعجب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات. عندنا الاحتقار دارج مجتمعنا اللبناني، هذا ما بتكون فيه. والغل والبغي، هضم الحق والبغي، الظلم، التعدي على الحدود خلينا نقوله، والغضب لغير الله، والغش. في قصص عن الغش كثيرة. والبخل والخبث والبطر. عندنا بطر نحن قد ما بدنا، الحمد لله. والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة، مداهنة التزلف بالعامية شو نسميها؟ ببيض، غير ببيض بمسح جوخ، هذه المداهنة. ودوا لو تدهن فيدهنون. احنا ما مندهن حدا، انه اجا واحد لانه مسؤول، اجا واحد لانه ما بعرف شو قصته. كلمة الحق يجب ان تقال مين ما كان يكون. ان شاء الله هيك ماشيين. تتعبوا في حياتكم يعني، ها هو اللي بيرتاح يقعد بدهن كتير، بيرتاح ولكن يسقط من داخله، يعني هو ما بيقبض حاله. اما الذي يقول كلمة الحق فيكون لديه ثقة كبيرة. والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل، والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الناس. تتأملوا فيهم إن شاء الله بالبيت. والحمية والعصبية لغير الله. نحن كما تكلمنا عن الغضب في حميد وفي غير حميد، العصبية في حميد وفي غير حميد، نفس الشيء يقربوا بعض يعني. والرغبة بمعنى الطمع هون، والرهبة لغيره لغير الله تعالى. والغيبة، الغيبة ولد عمة، والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول. الفحش في القول دارج كتير، والفحش في القصص والنكات دارج حتى بالأوساط النسائية. كلمات سخيفة، نكت بسموها نكت هني، بس ما بيجوز يعني. صايرين نحن انه متحضرين نحكي مثل ما بيحكوا المسيحي ومثل ما بيحكوا الاخرين. ما بيجوز الفحش لا في القول ولا بالنكت ولا بالفعل ولا بالاشارة. في امور خاصة بتكون بالعلاقات الزوجية بين الزوج والزوجة، ما بيجوز بالمجتمعات تقعد وحدة قدام 10-12 وحدة ويحكوا قصص وحكايات وانه هني مهضومين يعني، او دايخين يعني فاشلين. ولهذه الأوصاف يعني كل وصف من هذا تفصيل، إلا ما في مجال نفصل. وأدوية وترغيب وترهيب محرر في مواد، محرر يعني مكتوب مفصل إذا بدكم في مواد تخصه كتب المختصة بالأخلاقيات. والغرض يعني الهدف من ذكرها هنا تنبيه العالم والمتعلم على أصولها، فقط العنوان ليتنبه لها ارتكابا لا سمح الله واجتنابا على الجملة، يعني عناوين عامة. وهي وإن اشتركت بين الجميع، يعني بين كل الناس، واضح شمات الجميع، هي مطلوبة من كل الناس، إلا أنها بهما معلم المتعلم في تجديد أكثر. فلذلك جعلناها من وظائفهما، لأن العلم كما قال بعض الأكابر عبادة القلب وعمارته وصلاة الصدر. دائما أهل الأخلاق بيستشهدوا ببعضهم، وهون واضح أنه عم يستشهد بالغزالي. وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح إلا بعد تطهيرها من الأحداث والأخباث، فكذلك لا تصح عبادة الباطن إلا بعد تطهيره من خبائث الأخلاق. ونور العلم تبهولة لهذه تبهولة، نور العلم لا يغذفه الله تعالى في القلب المتنجس، المنجس بالقدرات النفسية والأخلاق الذميمة. يعني واحد سيء وبده يطلب علم وبده يصير عالم وبده يصير سماحة آية الله العظمى، ما بيصير. وليس العلم بكثرة التعلم، وإنما هو نور يغذفه الله تعالى في قلب من يريد الله أن يهديه. ونحو قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذف في القلب. شحط تحت السطرين. وبهذا يعلم، قول الحفظ، يعلم أن العلم ليس هو مجرد استحضار المعلومات الخاصة، سؤال وجواب، لا، وإن كانت هي العلم في العرف العامي، إنما هو النور المذكور الناشئ من ذلك العلم الموجب للبصيرة. شفنا شو هو العلم؟ الموجب للبصيرة والخشية لله تعالى كما تقدم تقريره. فهذه جملة الوظائف المشتركة بينهما، وأكثرها راجع إلى استعمال العلم، إلا أن أفردناها عنه اهتماما بشأنها وتنبيها على أصول الفضائل. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.